دوما هذا ندائي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، ونبدأها بالعناوين الرئيسية. مصدر أوروبي يؤكد أن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران تشهد تقدما ملحوظا. القوى السياسية العراقية تجتمع في مقر التيار الصدري للتهيئة لانعقاد جلسة مجلس النواب. وأكثر من 130 منظمة تستنكر صمت مجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إزاء جرائم التحالف العدواني في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد مصدر أوروبي بأن مباحثات فيينا لإزالة الحظر عن إيران تشهد تقدما ملحوظا، وأضاف أن أجواء الحوار إيجابية والوفود المشاركة تبذل جهدها للتوصل لاتفاق نهائي. بدوره قال كبير المفاوضين الصينيين أن الأطراف المجتمعة تمضي نحو الأمام بشكل بناء، فيما لفت المندوب الروسي لإمكانية التوصل لاتفاق نهائي حتى مطلع الشهر القادم. وكان كبير المفاوضين الإيراني علي باقر كيني صرح مؤخرا بأن الجلسات مستمرة للتوصل إلى اتفاق، معتبرا سر نجاح المفاوضات يكمن بإزالة الحظر الظالم عن الشعب الإيراني وإعطاء ضمانات بذلك. أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية عن توصل طهران وسيول إلى اتفاق بشأن الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها. وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن الجانبين كذلك اتفقا على إجراء محادثات على مستوى العمل بين الخبراء لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة بتحويل الأصول المجمدة. وكانت طهران أكدت في وقت سابق أن سيول العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية بمنأى عن ما تتمخض عن المفاوضات في فيينا، معتبرة أن الحظر الأمريكي الأحادي لا يبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران. انعقد اليوم اجتماع في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري بحضور قوى سياسية للتهيئة لانعقاد جلسة مجلس النواب العراقي. وقال رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني هشيار زباري إن اللقاء مع التيار الصدري كان وديا، وناقشنا فيه الاستحقاقات ما بعد الانتخابات، مضيفا أن الجميع مطالب بالاستفادة من فرصة عقد أول جلسة للبرلمان العراقي. من جانبه قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات العملية السياسية وملف التحالفات التحضيرية لتشكيل الحكومة. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكدت إحدى الفصائل المقاومة إصابة قاعدة فيكتوريا الأمريكية بمحيط مطار بغداد الدولي بإصابات بالغة بعمليات قصف بطائرات مسيرة. وبث موقع صابرين نيوز ولأول مرة لقطات تظهر استهداف القاعدة بطائرات فيكس وينج مسيرة ثابتة الجناح من طراز مراد 5 على يد مجموعة تطلق على نفسها اسم سرايا عبابيل. وبث الموقع لقطات حصرية تظهر عمليات استهداف صواريخ فلق 1 مرابض انطلاق الطائرات العمودية بنفس القاعدة طليعة هذا العام ضمن سلسلة عمليات ثأر القادة. على صعيد ثاني، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين المتورطين بعملية الاعتداء على عائلة أحد المنتسبين للحشد الشعبي. وكان الحشد أعلن استشهاد 5 أشخاص خلال اقتحام مسلحين مجهولين لمنزل أحد منتسبيه بمنطقة المعالف التابعة لحي الإعلام غربي العاصمة بغداد. إلى ذلك أعلنت شرطة ديالة اليوم الجمعة أن أقسام شرطة الخالص والعبارة وفوج طوارئ ديالة تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا مختلفة من بينها المادة 4 إرهاب. فيما عثرت قوات الأمن في محافظة الأنبار على قدس عتاد تابع لعصابات داعش يحتوي 310 حاويات عتاد. على صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تهريب قادة الدواعش المعتقلين في الأراضي السورية ومخيمات النازحين إلى المنطقة الغربية من العراق مقابل رشاوى مالية وتحت نظر القوات الأمريكية المحتلة. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة الأنبار أن سعر تهريب قيادي من إرهابي داعش من الدرجة الثالثة 20,000 دولار، ويتصاعد السعر تدريجيا ليصل ل50,000 دولار للقيادات البارزة من الدواعش. وتقوم جهات متنفذة وبدعم من قوات الاحتلال الأمريكية بعملية تهريب القيادات بعد دفع الفدية بطرق غير قانونية وبإشراف عصابات التهريب إلى المناطق الغربية. على صعيد سياسي، تتسابق كتلتا الإطار التنسيقي والتيار الصدري لحصد أكثرية تؤهلها لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة وتساهم بشكل أساس في تعيين الرئاسات الثلاث. وكانت مصادر قالت إن الإطار جمع أكثر من 90 نائبا، فيما عقد الصدريون اجتماعا بعد ظهر اليوم الجمعة في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، اجتماعا مهما بحضور قوى سياسية للتهيئة لانعقاد جلسة مجلس النواب. ووصل وفد موحد مشترك من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني العاصمة بغداد اليوم الجمعة للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى حول تشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى فلسطين، حيث أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التضييقات التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة. إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وشنت حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية، ولا سيما في بيت لحم وحلحول وجنين، فيما فدى الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 19 مواطنا بجروح مختلفة خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيتا جنوب نابلس. من جهة أخرى، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 25 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا في سجن النقب الصحراوي، حيث تم عزلهم جميعا. دانت 133 منظمة مدنية تصعيد العدوان السعودي واستهدافه لإحياء ومنشآت المدنية والخيرية في العاصمة اليمنية والمحويت، وصولا إلى التهديد بقصف مركز للمكفوفين بصنعاء. وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن أسفها لصمت مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إزاء موجة التصعيد الخطيرة لتحالف العدوان وتهديد حياة ملايين اليمنيين، مؤكدة أن تصعيد تحالف العدوان الأخير يعد جرائم حرب وسيكون له آثار كارثية ويفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. كما أشارت المنظمات إلى أنه بموازاة التصعيد ضد المدنيين، يستمر تحالف العدوان في سياسة احتجاز سفن الغذاء والوقود وتشديد الحصار. إلى السودان، حيث طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد. وأفاد بيان صادر عن القوى بأن السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تتزايد أعداد المصابين والقتلى خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم العسكر. وتزامن ذلك مع انطلاق مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى أمس الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل، قتل خلالها 3 متظاهرين وفق لجنة أطباء السودان، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 من أكتوبر الماضي إلى 60 قتيلا. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مصدر أوروبي يؤكد أن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران تشهد تقدما ملحوظا. القوى السياسية العراقية تجتمع في مقر التيار الصدري للتهيئة لانعقاد جلسة مجلس النواب. وأكثر من 130 منظمة تستنكر صمت مجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إزاء جرائم تحالف العدوان في اليمن. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرع. مستمعينا الكرام، حلقة اليوم نخصصها للاتفاق النووي الإيراني المبرم بين طهران والسداسية الدولية، والتي صادق عليها مجلس الأمن الدولي ضمن القرار الأممي رقم 2231، ونسلط الضوء على انتهاكات واشنطن المتعددة لهذا القانون الدولي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من هذا الاتفاق وعدم التقيد ببنوده، وفرض المزيد من الحظر على طهران والإبقاء على الحظر الجائر والأحادي وخارج إطار الاتفاق على إيران، وتحريضه للجانب الأوروبي على انتهاك الاتفاق النووي والخروج منه، علما أن إيران بقيت طيلة عام بعد الانسحاب الأوروبي ونكث الجانب الأوروبي لوعوده والتزاماته في إطار هذا الاتفاق. فتابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، منذ الانسحاب الأمريكي عن الاتفاق النووي وضربها عرض الحائط للقرار الأممي 2231 من خلال الاستمرار بالحظر والطلب من طهران العودة إلى الاتفاق، علماً أنها هي الطرف الذي انسحب من الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى اليوم بقيت ملتزمة بالاتفاق، وإذا كانت قد تراجعت عن بعض التزاماتها في إطار الاتفاق فإن ذلك لا يعتبر انتهاكاً للاتفاق، لأن البندين 26 و 36 من الاتفاق يقران بحق كل دول من دول هذا الاتفاق التراجع عن التزاماتها، وهذا ما فعلته لموجب البندين آنفي الذكر وكرد على انتهاك الطرفين الأمريكي والأوروبي للاتفاق. جرت 6 جولات من المفاوضات بين إيران والمجموعة 1+4، في حين أبقيت أمريكا خلف أبواب صالة المفاوضات في فيينا كونها منسحبة من الاتفاق ولا يحق لها المشاركة، وأبدت إيران تجاوباً حسناً وقانونياً في المفاوضات، إلا أن الأطراف الأوروبية وأمريكا بقيت منتهكة للاتفاق ولا تعمل بالتزاماتها. وأخيراً عادت المفاوضات لاستكمال جولتها 7 بعد توقف لأكثر من 5 أشهر بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران وتعيين وفد تفاوضي جديد. وفي الجولة الأولى من المفاوضات 7 قدمت إيران مسودتين حول رفع الحظر والالتزامات النووية، إلا أن الجانب المقابل استمر في مماطلته وتسويفه، متهما إيران بالانقلاب على الاتفاق ومحاولة استئناف المفاوضات من نقطة الصفر، علما أن إيران لم تلغي مقترحاتها للجولات السابقة وطلبت دراسة المقترحات الجديدة والقديمة وتعيين أطر وآليات للتفاوض بخصوصها. إيران أبدت المزيد من المرونة في المفاوضات الجديدة من خلال طرح شروط سهلة، وأكدت في نفس الوقت تمسكها بمواقفها الثابتة والتي تنسجم مع روح الاتفاق الدولي والقرار الأممي 2231، وقالت إن الجانبين الأوروبي والأمريكي إذا كانا فعلا يوافقان على إلغاء الحظر بصورة كاملة، لا سيما الحظر الذي فرضه الرئيس السابق ترامب، فعليها العمل وفق التزاماتها. وإن على واشنطن أولاً إلغاء الحظر وبعد التحقق منه ستكون قادرة للعودة للاتفاق والمشاركة في المفاوضات الخاصة بإلغاء هذا الحظر. ورغم هذه النوايا الإيرانية الحسنة التي تعكس بوضوح جدية إيران في العملية التفاوضية ورغبتها الأكيدة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن الجانب المقابل يحاول عبر مختلف الألاعيب والمراوغات التملص من الاتفاق ويسعى لفرض شروطه غير القانونية على طهران، مستفيداً من أدوات ضغط اقتصادي جديدة والتلويح باستخدام الخيار العسكري وسط تهديدات وعنتريات الكيان الصهيوني. لكن الموقف الإيراني الصامت والثبات والمنطقية بدد حتى الآن الكثير من هذه المحاولات الأمريكية والغربية. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرعة. أحبتي، من المرجح أن يكون أحد التحديات التي تواجه فريق التفاوض الإيراني في إلغاء الحظر في فيينا هو مواجهة خطاب متناقض وغير متماسك وغير قانوني من الجانب الغربي. في أيام المفاوضات في فيينا اتضحت أكثر فأكثر المواقف المتناقضة للدول الغربية بشأن برنامج إيران النووي. ومؤخرا قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن مزاج وتصريحات الدبلوماسيين والمصادر الغربية تتغير كل ساعة وإنهم يطلقون مزاعم مختلفة في كل مرة. على سبيل المثال، على الرغم من أن أساس كل الأجواء النفسية المفتعلة من قبل الجبهة الغربية ضد إيران وكذلك الحظر، ركز المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون ومعهم أدواتهم الإعلامية الصفراء على أن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واعترف ويليام بيرنز قبل أيام قليلة وفي اجتماع بمبادرة من صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لم تتخذ قرارا بهذا الاتجاه. على الرغم من اعتراف ويليام بيرنز المتكرر وتقارير وكالات الاستخبارات في مختلف البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والتي تذهب إلى نفس هذا الاتجاه وهو نفي محاولة إيران امتلاك السلاح النووي، إلا أن الدول الغربية لا تزال تثير وتناور وتروج للإثارات والترهيب من إيران وتتحدث عن وجود أبعاد تسليحية محتملة في برنامج إيران النووي وتتخذ من ذلك أداة للضغط على إيران. ومن المثير للاهتمام أن مثل هذا الاعتراف ليس مسألة تخص طرفاً أو آخر من هذا الحزب أو ذاك الحزب في الولايات المتحدة، بل إن أجهزة المخابرات التابعة لإدارة ترامب أيضاً اعترفت بنفس هذه الحقائق رغم السلوك الغاضب الذي تحلى به ترامب. مستمعينا الكرام، عندما ذكرت وكالات المخابرات التابعة لدونالد ترامب في تقرير لها صدر في 29 من فبراير 2016 بعنوان التهديدات العالمية أن طهران لا تمارس حاليا أنشطة رئيسة تتعلق بتطوير أسلحة نووية، لكن ترامب الذي لم يكن لديه خلفية سياسية بسبب اضطراب في الشخصية ونرجسيته اعتبر أي تصريح يتعارض مع تخيلاته العقلية بمثابة هجوم يستهدفه، واتهم في تغريدة له أجهزة المخابرات الأمريكية بالسذاجة والسلبية، وقال ساخرا إنه يجب عليها العودة إلى المدرسة. يمكن رؤية مصداق آخر للمواقف المتناقضة للأمريكيين في لعبة إلقاء اللوم على إيران، فبينما قامت إدارة جو بايدن بعد دخول البيت الأبيض، فإنها وبدلاً من العودة إلى الاتفاق النووي أدخلت هذه المقولة إلى اللعبة، وهي من يجب أن يعود أولاً. وتسعى هذه الإدارة وحلفاؤها الغربيون الآن إلى إلقاء اللوم على إيران لإطالة أمد المحادثات وإرغام طهران على القبول بمطالبها. إن دور الإدارة الأمريكية في ربط المفاوضات وإطالة أمدها واضح للغاية، لدرجة أنه حتى الغربيون أنفسهم يعترفون بذلك. على سبيل المثال، كتب جيرارد أورود السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة على تويتر قبل مدة أن قرار إدارة بايدن الوحيد في يناير بالعودة إلى الاتفاق النووي كان بإمكانه أن يكسر حاجز عدم الثقة بشأن الاتفاق. إلى جانب هذه التناقضات، كانت هناك خلافات بين الأطراف الغربية وجهودها لتغيير مسار المفاوضات من أهم التحديات التي واجهت الفريق التفاوضي الإيراني في الأيام الأخيرة. وذكرت بعض وسائل الإعلام الاختلافات بين مجموعة 1+4. على سبيل المثال، أفاد موقع الشرق الأوسط الأسبوع الماضي أن الصين انتقدت الدول الغربية بسبب مواقفها المرائية حول تطوير البرنامج النووي الإيراني في الاتجاه التسليحي، وأدان نفاق الغرب بشأن حظر الانتشار النووي. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرعة. تحدثنا حول موضوع خروقات أمريكا للاتفاق النووي مع إيران والقرار الأممي 2231. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة شهيد، ما شاء الله تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا يا زهراء يا زهراء شهيدة. بعد عيدة عيدة. يا زهرة يا ما شاء الله يا يا زهرة يا زهرة شهيدة، يا زهرة بنت أليمة، حنت وأنت يوم صارت يتيمة، حنت وأنت يوم صارت. يتيمة ذوبت من صوتي بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة يا زهرة مظلومة يا إيه ما شاء الله يا زهرة يا شهيدة شهيدة يا ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفالي حفظه الله تنعى زينب في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة مظلومة اي والله يا 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 زهرة يا راشهد يا زهرة نعزي المهدية من عظم العزة نعزي المهدية من عظم العزة لا زال ينعى الأمة فاطمة الزهراء يا زهراء يا مظلومة يا بارك الله تحفظك الزهراء يا زهراء يا زهراء
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، في الحلقة الماضية تحدثنا عن أهل الكتاب المفترض بهم أن يكونوا عونا للنبي الكريم على دعوته باعتبارهم يعرفون ما بين أيديهم، فإذا هم أول المنقلبين عليه. وفي هذا يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إن الله عز وجل يعود من جديد إلى التوراة والإنجيل ليطلب من هؤلاء الذين ينتسبون إليهما أن ينسجموا مع تعاليمهما إذا كانوا صادقين في انتمائهم إلى هذين الكتابين، وإلا فليكشفوا عن هويتهم الحقيقية لئلا يسترسلوا في الزيف وتشويه الصورة بما يموهون به على البسطاء من الناس في إلباس الباطل ثوب الحق وكتمان ما يعرفونه من الحق، خشية من أن يتخذ ذلك حجة عليهم من قبل المسلمين. وهي دعوة جديدة إلى إظهار التوراة والإنجيل أمام الناس ليواجهوا هذا التحدي بمثله لو كانوا صادقين. ولكن القرآن الكريم يستدرك ليعطينا الصورة الصحيحة عن مستقبل الموقف الذي يدفعهم إليه الطغيان والكفر المتنامي في صدورهم إزاء ما أنزل الله إلى النبي. ولذا فلا أمل من الحديث أو من إدارة الحوار معهم من أي جهة كانت، لأنه جهد ضائع لا فائدة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. إنه إذن في هذه الآية يتوجه إليهم بكلمات لا تخلو من المرارة والوعيد، فقد كان المفروض أن يكون الشهداء على صحة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبارهم من أهل الكتاب الذي يعرفون ما فيه، فإذا بالقضية تنعكس إذ يتحول هؤلاء الشهداء إلى عناصر مضللة تصد الناس عن سلوك الطريق المستقيم إلى الطريق المنحرف المعوج. إنه يتساءل عن السبب في ذلك كله كمن يريد أن يبدأ معهم الحوار من هذا المنطلق ليفسروا موقفهم فيجيبهم على ذلك ليصل إلى الحقيقة. ولكن الآية في أسلوبها الاحتجاجي تنطلق في إطار التعرية لتفصح بأبلغ بيان عن الانحراف في الخطى بفعل العوامل الذاتية التي تسببه وتظهره. ويختم الآية بالوعيد في الإعلان بأن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن ذلك كله، بل هو في علمه الواسع الذي يحصي كل شيء مهما كان دقيقا وخفيا، ويحاسب على كل شيء حسابا عسيرا للذين يتمردون على إرادته ويتحدون رسالاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. الذي يلوح من هذه الآيات أن أهل الكتاب كانوا يحاولون استغلال اسم إبراهيم وقداسته في نفوس المجتمع العربي آنذاك باعتباره باني الكعبة والنبي المعترف به من جميع أتباع الديانات والاتجاهات المختلفة، بما في ذلك الاتجاه الوثني المشرك، فكانوا ينسبونه إلى كل فرقة منهما، فيحاول اليهود أن ينسبوه إليهم كما يقف النصارى ليؤكدوا انسجامه مع عقيدتهم فيما تشير إليه الآية في أسلوب النفي الذي أعلنته في رفض نسبته إلى اليهودية وإلى النصرانية على أساس وضوح الزيف في دعوى ذلك لتأخر الإنجيل والتوراة زمنيا عن إبراهيم، فكيف يمكن انتسابه إلى الفكرة التي جاءت بعده؟ ثم يشرح لنا القرآن إسلام إبراهيم وإخلاصه لله عز وجل وبعده عن الإشراك الذي خالط كلا الفريقين، لينتهي بعد ذلك إلى أن أولى الناس به أتباعه الذين أسلموا لله عز وجل كما أسلم وجهه له وهذا النبي والمؤمنون به، لأنهم ينطلقون من فكرة الإسلام لله عز وجل والإخلاص له، وينسجمون مع فكرة التوحيد الخالص التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. وخلاصة هذا الأسلوب محاولة إعطاء الصورة الواقعية للموضوع فيما يعرضونه من دعوى إزاء واقع إبراهيم وواقع الإسلام وطبيعة العقيدتين اللتين ينتسبون إليهما من دون زيادة ولا نقصان، بل هو الحق الصراح بعينه الذي يخاطب الواقع الحق. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. تحية طيبة إلى حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا، وأهلا بكم إلى إذاعة طهران مع هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي نتمنى أن تروق لكم. بعد لقائي بكم هذا أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى برنامج تحت عنوان فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، بعد ذلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. على رأس الساعة 8 موعدكم مع نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير، وبعد النشرة الإخبارية تتابعون البرنامج المباشر ألو طهران. نشرة الأخبار تقدم لحضراتكم على رأس الساعة 9، وبعد هذه النشرة الإخبارية تتابعون مباشرة برنامج اليمن التصدي والتحدي. تابعوا الأخبار في تمام الساعة 10، وبعد الأخبار استمعوا إلى برنامج ظل الشيطان. في تمام الساعة 11 ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت ثورة الإسلامية الفلسطينية، لمتابعة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. أيها الإخوة والأخوات، على رأس الساعة 12 تتابعون آخر الأخبار والتقارير، ويليها برنامج تحت عنوان التلاوة المختارة. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، والمحاضرة تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 12:30 ومدتها 54 دقيقة. أوقات نافعة نتمناها لكم مع إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
فاطمة سلام الله عليها في آية الإيثار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق عباده برحمته، ولرحمته وأشرف الصلاة والسلام على أفضل خلقه وخيرته المصطفى الأمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أهل بيته وعترته. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أوقاتكم وأهلا بكم في متابعة لآية الإيثار. قوله عز من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. لقد بينا أيها الإخوة المؤمنون أن الإيثار كان قد تجسد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاقه الكريمة بل والعظيمة، فقد خطبه الباري جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أن هذا الخلق الشريف قد عرف في أهل بيته وخاصته عليا وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين في جميع حالاتهم وأحوالهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة أيها الإخوة الأعزة هي الفقر، وقد بيّن سبحانه وتعالى أن إيثارهم ذاك لم يكن عن غنى أو وفرة في المال، بل كان عن عوز وقلة، فكان ذاك أعظم لأجرهم وثوابهم عند الله جل وعلا، بل كان أسمى لفضلهم وشرفهم صلوات الله عليهم. ولم يكتف أهل البيت عليهم السلام بالعطاء المادي، فقد قدموا للرسالة وللرسول أنفسهم المقدسة. جاء في رواية أن رسول الله قال لعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام في ليلة الهجرة: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. فأجابه الإمام علي عليه السلام: بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وآله: نزل علي جبرائيل صبيحة يوم الغار فقلت: حبيبي جبرائيل، أراك فرحا. فقال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب؟ فقلت: بماذا أكرمه الله؟ قال: باه بعبادته البارحة ملائكته وقال: يا ملائكتي، انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، وأشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وفي الصديقة الزهراء فاطمة عليه السلام كان الإيثار من أوضح خصالها، فهي التي روى عنها ابنها الحسن المجتبى عليه السلام أنها كانت تؤثر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها بشيء، فسألها عن ذلك فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. وهي التي طوت جوعا 3 أيام وثلاث ليال مع أمير المؤمنين علي عليه السلام، حين آثرا على أنفسهما المقدسة مسكينا ويتيما وأسيرا، فباتا جائعين صائمين، فأنزل الله جل وعز آية الإطعام. وكذلك أنزل الله عز وجل فيهما آية الإيثار، حيث روى أبو الفتوح الرازي في تفسيره روض الجنان، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب، وغيرهم عن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود أن رجلا قام من بين الصف بعد صلاة الجماعة فقال: أنا رجل غريب فقير، فأطعموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من الذي يكفي مؤونة هذا الرجل؟ فيبوئه الله في الفردوس الأعلى. فقام علي عليه السلام وأخذ بيد السائل وقال لفاطمة عليها السلام: يا بنت رسول الله، انظري في أمر هذا الضيف. فأخبرته أن الطعام قليل لا يغني غير واحد، فقال لها: أحضريه. فلما أحضرته رآه عليه السلام قليلا، فمد يده إلى السراج فأطفأه، وقال لفاطمة عليها السلام: تعللي في إيقاده حتى يحسن الضيف أكله ثم أتيني به. فكان عليه السلام يحرك فمه المبارك يري ضيفه أنه يأكل، وهو عليه السلام لا يأكل، إلى أن فرغ الضيف من أكله وشبع. فلما أصبح علي عليه السلام أتى مسجد النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، كيف كنت مع الضيف؟ فأجابه عليه السلام: بحمد الله يا رسول الله بخير. فقال النبي له: إن الله تعالى تعجب مما فعلت البارحة. فسأله عليه السلام: من أخبرك بهذا؟ قال: جبرائيل، وأتى بهذه الآية في شأنك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتتعدد الروايات أيها الإخوة الأحباء، ولا ضير في ذلك ولا تعارض، إذ ربما وردت الآية في بيان سبب النزول أو في باب المطابقة. فيوم كان علي وفاطمة صلوات الله عليهما في أشد الحاجة، أخذ علي من رسول الله صلى الله عليه وآله دينارا ليشتري به شيئا لبيته وقد خلى من الطعام، حتى إذا وجد المقداد بن الأسود في المسجد وهو في حاجة شديدة أعطاه ذلك الدينار، وبقي في المسجد حتى أخبره النبي صلى الله عليه وآله قائلا له: أما إن جبرائيل قد أنبأني بذلك، وقد أنزل الله فيك كتابا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر ذلك الكراجكي في كنز الفوائد، فيما ذكر الرواية السابقة الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وابن المعمار البغدادي الحنبلي في كتابه الفتوة، والتميمي المغربي أبو حنيفة في شرح الأخبار، ومعظمهم رووا ذلك عن أبي هريرة، منهم الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي الذي لم يكتفي بهذه الرواية في ظل آية الإيثار في كتابه شواهد التنزيل، حتى أردفها بخبر أسنده إلى عبد الله بن عباس أنه قال في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، فسلام عليهم يوم آثروا ضيفهم على أنفسهم القدسية الشريفة، فباتوا جياعا في طاعة الله تبارك وتعالى، وسلام عليهم يوم تشرف الوحي بذكرهم في آية نازلة من النور الإلهي اشتهرت بآية الإيثار. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة، نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته. عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. كنا وعبارات من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
الرحيل
انت تدرب واجبك يا حيدر،
يا حزنك ثقيل حزنك ثقيل يا علي. لوحان الرحيل انت تدرب الغدم أصعب لي العزة أغرق أحسان وألم والحيل الهدم أصعب لي العزة أغرق مكسور الضليع وسوالف دمع والحسرة تجور حسرة والحسرة تجور ليل ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة مخنوق الهوى بين الونة والعبرة قالت يا علي يا هم ينجلي هل عينك على الحرة هل عينك على الحرة أضل شي قليل روحي راحت ودعاك يا حيدر أضل شي قليل روحي راحت ودعاك حزنك ثقيل الله الله بجنبك بارك الله بيك لوحان الرحيل
تثبت واجبك يا حيدر حزنك ثقيل الله الله بجنبك
ما شاء الله لوحان الرحيل جنب يا علي بذمتك يا علي يا عقد الولا غايم دلل جنب يا علي بذمتك يا ذي هل يتم بس يقضي الحلم انت تعرف قلب بنتك لو حمل البعد وبعمر الورد لو صحبي دي ما عفتك لو حمل البعد وبعمر الورد لو صحبي دي ما عفتك أمر الله وصل يا خير العمل أمشي وتبدي فاجعتك أمشي وتبدي فاجعتك قلبك عليل هذا جرح الخاطبك يا حيدر قلبك عليل هذا جرح خاطبك يا حيدر يا حزنك ثقيل الله الله بزينبك
جاري
يحعدها وينفتح باب الدمعة والغصة أرحل والعمر بها شينتظر لا ما تخلصي القصة يتم ترد لما تبتعد عنها وما تظل فرصة لحسين وحسن تترجى وطن عمر الفرقة شيء خالصة اليوم تميل كل قصد أتعذبك يا حي